أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم المبارك، يوم ميلاد منقذ البشرية وملاذ المستضعفين، الإمام الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، نتوقف عند شبهة من الشبهات التي طالما يحلو للبعض أن يغرد بها خارج السرب. واقعا الإنسان يتعجب أحيانا مع وجود هذا الكم الهائل من الأخبار، بل ومن الآيات التي تؤكد قضية المهدوية، ليست آية واحدة ولا آيتين ولا ثلاثا ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع ولا، وبعض الآيات مفصلة أيضا، ولكن البعض يأتي لينكر قضية الإمام المهدي جملة وتفصيلا، يقول لا يصح منها حديث، وبعضهم يأتي ليقول إن الدليل على عدم صحة هذه الروايات أن البخاري لم يذكره، أن البخاري لم يذكرها، ولو كانت صحيحة لذكرها البخاري. العجيب أن هناك روايات يعتبرونها مبنى لمذهبهم، مبنى مثل كتاب الله وسنتي، مع أن صحيح مسلم أيضا وبقية الصحاح تذكر الرواية المشهورة المعروفة، فهي رواية صحيحة عندهم وبموازينهم، وقد رويت بألفاظ متعددة كتاب الله عترتي، إلا أنهم هنا لا يقولون إن هذه الرواية غير معتبرة لأن البخاري لم يذكرها، وإنما ذكرها موطأ مالك وعلى سبيل الاستطراد، كتاب الله وسنتي، مع أن كتاب الله وسنتي مع وجود تلك الروايات يمكن أيضا حملها على العترة، على أساس أن العترة أيضا سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إن تعجب فإنك تعجب، لأنهم يلتزمون هناك مع عدم ذكر البخاري، بل ومع عدم ذكر الصحاح، لرواية ويجعلونها مبتنا له في تأسيس المدرسة والمذهب، ولا يقولون إن هذه الرواية غير موجودة في هذه الكتب، بينما آلاف الروايات، ومنها الصحاح ومنها الحسان ومنها التي أيدتها الوقائع التاريخية والنسابون وبقية الأحداث، بل والذي هو أهم من هذا الآيات القرآنية التي تذكر وقائع آخر الزمان، وأحيانا يعبرون عنها بعلامات الساعة. هذه الروايات كلها بشطبة قلم تكون ماذا؟ لا تصح منها رواية. واقعا عجيب. اليوم نحاول أن نتوقف عند هذه المسألة، وهل أن هذا الأمر أصلا لا يصح، أو يمكن مثلا بحال من الأحوال الالتزام به أو لا؟ طبعا من المعلوم أن أهل الخلاف في قضية المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف عندهم رأيان معروفان. الرأي الأول أنه سوف يولد في آخر الزمان، وعندهم أيضا روايات كثيرة في هذا، يعني الاختلاف في أن الإمام سلام الله عليه موجود أو سوف يولد في آخر الزمان، وهم يقولون إنه سوف يولد. طبعا بعض الاختلافات أيضا أنه أن اسم أبيه عبد الله على اسم أبي رسول الله صلى الله عليه وآله، يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي، واسم أبيه اسم أبي. هذا رأي، وهناك رأي أيضا آخر وخصوصا في المحدثين المعاصرين الذي يصيب الإنسان بالذهول والتعجب، أنهم ينفون كل ذلك جملة وتفصيلا. والناس على أي حال، خصوصا حينما يجلس البعض على المنبر أو منبر التلفزيون ويحاول أن يفلسف القصة بأنه هذا الشخص هذه الرواية فيها ذلك الشخص، وهذا الشخص مثلا قال فلان عنه أنه لا يعتبر وكذا، الناس ما تدري، ترى بأنه فعلا هذا إنسان مدقق ومحقق ويلتزم بعلمه، تقول الروايات بأنه هذا أو علم الرجال بأنه هذه الرواية لا تصح. بينما نحن متى نلجأ أصلا إلى الأسانيد؟ متى نلجأ إلى الأسانيد؟ هذه علم الأسانيد مسألة عند الحاجة يلجأ إليها. نحن كثير من القضايا الآن نحن نلتزم بها بل ونقسم عليها مع أنه لا يوجد لها سند، بل أحيانا نرى أن السند يعني الواسطة بيننا وبين ذلك الحدث هو إنسان فاسق أو بشر فاسقين فسقة. اليوم نحن نستطيع أن نقسم بأن هناك شخصا أو كان هناك شخص اسمه هتلر، وكان هناك شخص اسمه تشرشل، وكان هنا وهكذا، وهذا الشخص نستطيع أن نجزم به مع أن الذين نقلوا لنا وقائعه وتاريخه نعرف حاله، حالهم معلوم. هنا لا نحتاج مثلا حينما نبحث في تشنغيز خان أو جنكيز خان نبني عليه مباني تاريخية وأنه ماذا فعل هو وهولاكو وتيمور لنك في بلاد المسلمين وأحرقوا مكتبات المسلمين وقتلوا وقطعوا الأيدي والأرجل من خلاف، مع أنه تعال ثبت أولا أي راوي روى لنا قصة جنكيز خان. هنا لا نحتاج إلى ونجعلها من المسلمات، وطبعا هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، مو أنه هناك يعني تساهلوا وتسامحوا. نحن اليوم البشر بشكل عام يبنون على حصول الوقائع حين تتجمع عندهم القرائن، حين تتجمع عندهم الشواهد على حصول حادثة معينة. فإذا حصلت ووجدت توفرت هذه الشواهد خلاص يكفي في أن نقول بأن هذه الحادثة حصلت. متى نحتاج إلى الروايات؟ نحتاج إلى الروايات إذا لم يوجد عندنا تلك الأخبار وتلك الشواهد. وطبعا إذا كانت هذه هذا الحدث من الأحداث المهمة التي نريد أن نبني عليها عقيدة أو أحكاما، لكن الحين نعم العقل والذوق العرفي العقلائي أيضا يقتضي أن ندقق في هذه القضايا. ولكن إذا ما كان توجد هذه المباني الحكمية أو الفكرية العقدية، لا حتى في هذه المسائل أيضا لا يهتم إليها، ولذلك يقولون يتساهلون في المسائل التاريخية. مثلا هل هذا الدعاء فيه سند أو ما فيه سند، هل هذا الحدث التاريخي حصل أو ما حصل، يتساهلون فيه لأنه ما يبنون عليه مباني. ولكن إذا كان يبنون عليه مباني واحد وثانيا لا يوجد فيه شواهد وقرائن تشهد عليه تدل عليه. ذاك الحين نحن ماذا نفعل؟ نروح نركز على هذه الوسائط. اليوم احنا هذه اللي يسموها المعلقات والشعراء السابقون، نبني على انه ايام العرب كانت بالشكل الفلاني، الملك الفلاني جاء وفعل، والشاعر الفلاني قال الكلمة الفلانية وكذا، وكلها في روايات آحاد ينقلها هذا المؤرخ أو ذلك المؤرخ. ليش؟ لأن مسائل تاريخية ممكن غير ذات أهمية في بناء مسائل عقدية فكرية عليها أو أحكامية. أما المسائل التي تحتاج أو تتوقف أحكام ثبوت أحكام عليها، ذاك الحين نحتاج إلى إثباتها. لكن في كل الأحوال إذا كان هناك دليل وشاهد أو شواهد على أن هذا الحدث وقع، على أن هذه الواقعة حصلت، ذاك الحين لا معنى أصلا. العقلاء يضحكون منا إذا كنا ندقق في أن هذا الحدث له سند أو ليس له سند. ولذلك عند الفقهاء مبنيان معروفان في إثبات الأخبار، مبنى يسمونه مبنى الوثوق، ومبنى آخر يسمونه مبنى الوثاقة. مبنى الوثاقة هو يمشي ويترتب على وجود السند الصحيح، ثقة عن ثقة. ومبنى الوثوق يكفيه أن يكون هناك شواهد على أن هذا القول قد صدر. الآن حينما نأتي إلى كلمات نهج البلاغة مثلا، أنت حينما تقرأ وأنت الأديب الهبزري المصقع تريد أن تكتب سطرين من نهج البلاغة، شوف نفسك تقدر تسوي؟ ومو بس اللفظ، وإن عليه لحل هوى وإن تحته لطلاوة، تشوف أنه المعاني العميقة الموجودة في الداخل مو بس اللفظ الخارجي. حينما يتكلم عن آخر الزمان أيضا، وتشوف أن الأحداث أيضا حصلت لذلك، بعد أجي أقول أنه هذا سند وهذا غير سند، وكذا بعد ما حد يتكلم فيه. لذلك الفقيه يقول أنا بوجود هذه القرائن المورثة للوثوق أكتفي، بعد ما أحتاج أنا إلى. ولذلك أحيانا الرواية تكون ضعيفة. ضعيفة بأي معنى؟ يعني مرات شوي بعض الناس يفكر أن كلمة ضعيفة يعني كاذبة. لا، رواية ثابتة ولكن رواتها ماتوا، راويها انسجن. هذا الكتاب لا أستطيع أن أقول إن راويه كاذب، إن راويه كاذب، مات. أقول أنه هذا ما راوي غير معروف مثلا، لكن هل أستطيع أن أجزم بأن هذه الرواية كاذبة؟ لا. هنا يقولون رواية ضعيفة. إذا واحد من وسائط السند فيه خدشة، سواء كان مجهولا أو كان غير مجهول، لكن الأخبار التي تتكلم عنه لم تذكره بالوثاقة، ما جاء واحد وقال أنه ثقة، ما جاء واحد وقال أنه راو ثابت مثلا، هنا ما يقدرون يقولون بأنه ماذا؟ بأنه صحيح. لكن من جهة أخرى أيضا لا أستطيع أن أقول بأنه كاذب. الرواية يقولون ضعيفة، فليس كل ضعيف مساويا لماذا؟ مساويا للكذب وللوضع. ولذلك نقول إن الرواية من ناحية السند ضعيفة، لكن هناك شواهد على وثاقتها أو على الوثوق بها، لذلك يعملون بها. فإذا متى يحتاج إلى البحث السندي؟ إذا لم توجد هناك شواهد وقرائن تدل على صحة ووقوع هذا الحدث. فإذا كانت الرواية أو الواقعة متواترة، متواترة يعني شنو؟ يعني جاية مثلا بأسانيد مختلفة. أسانيد هنا ما لنا شغل إحنا في أن هذه الأسانيد جاية بطريق صحيح أو غير صحيح، بالصحيح المصطلح عند الرجاليين، يعني جاية من هذا الطريق ومن ذاك الطريق ومن ذاك الطريق ومن ذاك الطريق، وهذه الطرق نطمئن نضمن بأنهم لم يتآمروا. إذا نشوفهم مثلا يقولون بعض الأخبار التي تتكلم في البلدان، مثلا أهل مصر كذا، أهل سوريا كذا، أهل العراق كذا، أهل المعرف كذا كذا، يقولون أنها عادة ما تأتي من هذا الشخص. التفتوا، عادة ما تأتي هذه الروايات من هذا الشخص، مع أنها روايات عديدة ممكن توصل أحيانا إلى مئات الروايات، لكن إذا كان المصدر واحدا. ذاك الحين يقول هذا قاعد في بيته وقام يكتب، يصدر شقد رواية، كم رواية تريدون أنا أكتب لكم، هذه روايات عن السودان، هذه روايات عن اليمن، هذه روايات عن مصر، هذه روايات عن سوريا، وأخلي بعد سنديتها ما دام المصدر واحدا أو مثلا مصادر متقاربة بحيث يحتمل الاجتماع والتواطؤ والتآمر فيها. ذاك الحين ماذا احنا نرث الشك والريبة من هذا. أما إذا لا، واحد من الشرق، واحد من الغرب، واحد من الكفار، واحد من المسلمين، واحد من هذا الزمن، واحد من ذاك الزمن، وهكذا، بحيث أنت تطمئن أنه لم يجتمع هؤلاء واتفقوا على وقوع حادثة ما، حدوث واقعة ما، أنت تدري تطمئن أنهم لم يتواطؤوا. هذا يسمونه شنو؟ يسمونه تواتر. هذا ممكن مثلا ب30 40 20 سند أو طريق يقولون متواتر. أما إذا جيت إلى آلاف الروايات، مو 100 رواية، كم رواية تتكلم عن ولادة الإمام؟ كم رواية تتكلم عن وجود الإمام؟ إذا أنت أوجدته الآن، إذا واحد يتكلم عن جنكيز خان بعد يحتاج إلى أنه يثبت ولادته، وحتما صار انولد، ومو مثل عيسى عليه السلام، حتى عيسى أيضا ولد، ما جاء هكذا من ماذا، من السحاب. فبعد ما تحتاج أنت تروح تركز على أنه ولد أو لم يولد. فمع وجود هذا الكم الهائل عندهم وعندنا، ما شاء الله خير من رب العالمين، رواياتهم كثيرة جدا، ورواياتنا كثيرة جدا، ورواياتنا فيها تواتر، ورواياتهم فيها تواتر بهذا التفصيل الذي ذكرناه. بل هناك علماء قاموا يذكرون قضية الإمام المهدي في كتاب مستقل، كتاب كل عن الإمام المهدي وعن ولادة الإمام المهدي وعن وجود الإمام المهدي وماذا يفعل الإمام المهدي. بعد كل هذا آتي وأقول إن هذه الروايات كلها لا تصح، أو أن البخاري لم يذكرها. طبعا اليوم بعد واضح أنه البعض بعد أن ذكر بعض عورات مثلا كتاب البخاري، صار البعض يأتي إلى كتاب البخاري لينقده، لأنه في كثير من الروايات أيضا حتى بموازينهم لا تصح، حتى بموازينهم لا تصح. كما أن البخاري بنفسه حسب الموازين التي ذكرها، هناك كثير من الروايات صاحب المستدرك يذكرها يقول على شرطي صحيح مسلم وصحيح البخاري ولم يذكره. هو أيضا ترك بناء على هذه الموازين، مرة يقول أنا تلك الروايات مثلا غير متوفرة فيها هذه الموازين، هذا كلام. أما نفس الشروط التي طلبتها التي اعتمدت عليها موجودة في هذه الرواية، لماذا لم تذكرها؟ وعلى أي حال نرجع إلى أصل الكلام. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، هل هناك ما ينفي ويكدر صحته وقوعه، أو هي مجرد يعني استبعادات وأحكام أيديولوجية تحب وتحكم وتبغض وتحكم. وللأسف الواقع هو هذا، لأنه حينما نأتي إلى هذه القضية الخطيرة المصيرية التي قلنا فيها عشرات الآيات، وهذه الآيات آيات مفصلة، والتفسير أيضا تفسيرها ينص على أن المقصود منه هو الإمام المهدي المنتظر. حتى طبعا الروايات رواياتهم يعني بناء على القول الثاني الذي يقول بأن الإمام المهدي المنتظر لم يولد، يولد في آخر الزمان. حتى لو أردنا أن نتمشى مع هذا القول ونلغي الدليل العقلي الذي التزمنا به من قبل وقلنا إن الدليل الذي يقول بضرورة الإمامة يقضي بعدم إمكان انقطاعه، وإلا إذا انقطع شنو؟ خلت الأرض من حجة، وإذا خلت الأرض من حجة ساخت. هذا الذي ذكرناه في قضية ماذا؟ النبوة، وكذلك في قضية الإمام. والإمام إذا كان في إثباته لأمير المؤمنين أو الحسن أو الحسين فهو سيال إلى جميع الأئمة. وهكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، إلى أن يقول ماذا: وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذا فكرنا، إذا مجرد افترضنا أنه بعد الإمام الحسن العسكري تنتهي السلسلة، تنقطع السلسلة وتبقى إلى آخر الزمان، ثم بعد ذلك يولد، حصل الانقطاع أو لا؟ حصل الافتراق أو لا؟ بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ لن، ولن للتأبيد، لن يفترق، يعني لا الآن، حتى بعد ظهور الإمام، حتى بعد ظهور الإمام. ولذلك عندنا في الأخبار، والأخبار أيضا المتضافرة المتكاثرة، على أن بعد الغيبة ما يسمى بالرجعة، وأن هذا الأمر يستمر إلى قيام الساعة. ولذلك صريح الرواية ماذا يقول؟ لن يفترقا. لا، متى؟ لن يفترقا إلى متى؟ حتى يردا علي الحوض، يعني إلى قيام الساعة. فكل ما أنت تفكر حتى بعد الإمام، ولذلك عندنا في الروايات أن الأئمة مرة أخرى يظهرون في الغيبة، رسول الله، أمير المؤمنين، الإمام الحسين، وأنهم يحكمون حتى يتحقق وعد الله، حتى يتحقق الوعد بأن للباطل جولة وللحق دولة. بينما إذا قلنا بأن الدنيا كلها جولة للباطل، وفي آخر الزمان يكون 10 أيام أو سنتين أو 3 سنوات للحق، هذا صار الدولة لمن؟ الدولة للباطل، والجولة صارت للحق. بينما إذا واحد يدقق في هذه الكلمة، إن للباطل جولة، جولة يعني هذا مجرد ظاهر يزول، ولكن للحق دولة. تدرون معنى الدولة يعني شنو؟ الدولة يعني التداول، التداول يعني فيه استمرارية. إن للحق دولة، زين، الحق دولة، الإمام الحجة، وبعده عندنا في الروايات أنه يستشهد أيضا. فتأتي الروايات لتؤكد على أن أهل البيت أيضا يأتون، وهنا في بعض الروايات تذكر أنه بعد أيضا يأتون المهديون. بعضهم فهمها فهم غلط، أو هو عنده فهم مريض، يعني عن قصد يريد أن يدلس ويلطس على الناس، أنه بعد الإمام الحجة يأتي أبناؤه، وأنتم تقولون 12 طلع 14 و15 و16 و20، صحيح؟ لا، نفس المعصومين 14 يرجعون، أو 12 ورسول الله طبعا صلى الله عليه وآله وسلم. عموما هذا بحث له مجاله. فإذا مع وجود هذه الروايات وهذه الآيات، لا يبقى مجال للقول بأن هذه الروايات ماذا؟ غير صحيحة، لا يصح منها رواية، مع أنهم بنفسهم بكتبهم ينصون على أن هناك روايات تتكلم عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف ماذا؟ صحيحة، وهناك روايات معتبرة. ولكن على أي حال، مثل ما نقول إحنا حب وقول وبغض وقول، هذا للأسف أحيانا إحنا عندنا، إحنا مو كالحمد لله كمدرسة، وإنما إحنا كسلوكيات للأسف الشديد. أحيانا الواحد ما لا تأخذه العزة بالإثم، أنا أقول هذا من باب المناصحة، وإلا بحمد الله، لأنه أهل البيت حقهم ناصع واضح، الكلام مو في تلك المرحلة. طيب الآن تقريبا الموضوع اتضح، واستغلالا للوقت نأتي لذكر بعض الشواهد التي تدل على وجود الإمام وعلى ولادة الإمام، وشيء من كتبنا والغالب من كتب القوم. الشاهد الأول الذي يدل على وجود الإمام وأنه ليس سوف يولد فيما بعد وعلى ولادته، روايات عديدة منهم وروايات عديدة منا أيضا، كلمة عديدة لعلها مو دقيقة، روايات كثيرة، روايات متضافرة، ولعل فيها تواترا كما أشرنا، على أن الإمام سلام الله عليه ولد تعبير بالولادة. ويشهد على ذلك أن النسابين وكثير من النسابين هم ليسوا من أهل الشيعة، النسابون في الغالب هم من الطرف الآخر، ولكن من القرون الأولى، لأن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف متى ولد؟ سنة 255. سنة 255 يكون في أي فصل، في أي قرن؟ في القرن الثالث يقولون، لأنه بس يبدأ تنتهي سنة 199 وتبدأ 200، يقولون بدأ القرن الثالث، 255 في القرن الثالث، 255 الإمام ولد، ثم سنة 60 ظهر مرة أخرى للصلاة على أبيه الإمام سلام الله عليه، ثم بعد ذلك ماذا؟ غاب الغيبة الصغرى، غاب كم سنة؟ 70 سنة، 69 أشهر، 70 سنة ثم ظهر. يعني بعبارة أخرى في أي قرن يصير؟ فالقرن ماذا؟ الرابع. شوف الآن النسابين المعاصرين يعني، وهم كانوا في ذلك الزمن ينصون، مثل النساب الشهير أبو نصر سهل ابن عبد الله ابن داود ابن سليمان البخاري، من أعلام القرن الرابع الهجري، كان حيا سنة 341، يعني في أثناء الغيبة الصغرى تقريبا. ينص على أن الإمام سلام الله عليه قد ولد، على أن الإمام قد ولد، وأن هذا الولد ابن من؟ ابن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. نسابة آخر، أنا ذكرت بعض الأمثلة، وإلا يعني قبل عدة سنوات وفقني الله لكتابة كتاب أسميته ولادة المهدي المنتظر فوق الشبهات، إذا قيض الله له أن يطبع، هذه كلها مذكورة فيه، وإنما أخذت بعض النماذج منه. النسابة الآخر أيضا في القرن الخامس الهجري، يعني بعده بقرن، يعني بعبارة أخرى هذا رأي النسابين، وهو السيد العمري، أيضا ينص نصا في كتابه على أن الإمام المهدي ابن الإمام الحسن العسكري ابن الإمام علي الهادي. يذكرون بعض النسابين هذه شغلتهم، يذكرون هذا من ولده من أبوه وكم ولد أنجب إلى آخره، فيذكر هذا النسابة السيد العمري على أن الإمام الحسن العسكري أنجب ولدا وأسماه ميم حاميم دال. أيضا الفخر الرازي الشافعي، ولعلكم تعرفونه في كتابه الشجرة المباركة في أنساب الطالبية. نعم. أيضا يذكر، وهذا من أعلام القرن السابع الهجري، أعلام القرن السادس والسابع، لأنه في بدايات القرن السابع توفي. أيضا المروزي الأزورقاني، هذا توفي في سنة 614، يعني أيضا من أعلام القرنين السادس والسابع الهجري. أيضا في كتابه الفخري يذكر ولادة الإمام المهدي. الآن كم نسابة ذكرنا؟ ذكرنا 4 نسابين، أيضا نذكر الخامس، وهذا على سبيل المثال، وإلا المتتبع بس القراءة تحتاج لها مدة حتى واحد يقرأ أسماءهم، هذا فضلا عن أنه يقرأ النصوص التي ذكروها. النسابة السيد أحمد بن علي الحسيني المعروف بابن عنبة، المتوفى سنة 828، في كتابه عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، أيضا يذكر أن الحسن بن علي العسكري قد أنجب ولدا وأسماه ميم حاميم دال. هذه بعض شهادات النسابين، وأن هؤلاء ليسوا من أتباع مذهب آل البيت حتى يقولوا إنهم ماذا يجرون النار إلى قرصهم، هؤلاء من المخالفين، لكن من المسائل المتعارفة الواضحة عندهم. حتى ابن تيمية ترى عند هذه القضية، حتى الذهبي الذي هو من أشد وألد أعداء آل البيت والمتشددين ضد الشيعة أيضا، يعني لأنه من المسائل الواضحة. ترى في كثير من القضايا مثل البخاري، مثل مجموعة من هذه التي تسمى كتب الصحاح، بعض القضايا واضحة وسهلة منتشرة، بعد فترة يشوفون أنه هذا لازم ينحذف، يشوفون أنه لازم ينحذف لأنه عليه مشاكل. فلذلك تشوف في زمن سابق كان موجود، ولكن بعد فترة تشوف أنه اختفى. هذه للأسف الحالة أيضا موجودة. هؤلاء ممن؟ من النسابين. أيضا من المؤرخين، واحد ابن الجزري الذي هو ابن الأثير المعروف ابن الأثير، في كتابه الكامل في التاريخ يذكر أن الإمام المهدي المنتظر باسمه واسم أبيه، وأنه متى ولد يذكره في كتابه الكامل في التاريخ. أيضا ابن خلكان الشافعي، طبعا ابن الجزري متوفى سنة 630 للهجرة، يعني في القرن السابع الهجري. ابن خلكان متوفى في سنة 681، يعني ابن الجزري في الواقع هو في القرنين السادس والسابع، ابن خلكان في القرن السابع الهجري. في وفيات الأعيان يذكر الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. الذهبي في كتابه العبر في المتوفى سنة 748، وهذا معروف دائما يتعرض إليه، ابن تيمية والذهبي، الذهبي تلميذ ابن تيمية، وهذا من المتشددين جدا جدا، وكذلك أيضا ابن حجر العسقلاني. ابن الوردي أيضا المتوفى سنة 749 في ذيل تتمة المختصر المعروف بتاريخ ابن الوردي، وهو متوفى سنة 749. هذا أيضا يذكر الإمام الحجة وأنه ولد للإمام الحسن العسكري. وهكذا ابن حجر العسقلاني في كتابه الصواعق المحرقة، الذي هو في رد الشيعة أيضا وأهل الزندقة بتعبيره هو، لكن هذه من الحقائق ذاكرة، هذه من الحقائق. ولكن طبعا هؤلاء ماذا؟ مؤرخون، وأيضا هذا نموذج. فالمؤرخون مطبقون، النسابون مطبقون، ولكن مع ذلك يأتي لنا اليوم بعض الذين يسمونهم علماء ويقولون إنه هذه الروايات كلها لا يصح منها شيء. الإمام المهدي أو المهدي خرافة، المهدي خرافة، سبحان الله. ليش خرافة؟ لأنه أهل البيت، لأنه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذا مثال، هذا مجرد نموذج ومثال، ولكن في الروايات، الروايات فيها تنصيص. مثلا هذا الحديث الذي يعتبرونه صحيحا لو لم يبقى من الزمان أو إلى آخر الزمان إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يولد أو يظهر ابن مني أو شخص مني يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذه من الروايات المعروفة التي تطابق عليها الشيعة والسنة، متفقون عليها. الروايات التي يذكرها العامة، الذي يذكرها المخالفون، مئات الروايات في أحوال الإمام المهدي، أحوال الإمام المهدي. فبعد هذا تبحث أنت عن ماذا؟ تبحث عن أثر مع وجود هذه الروايات ومع أقوال النسابين ومع أقوال المؤرخين. يجي يشكك من جهة ثانية، يقول أن المهدي المنتظر الصورة التي ترسمونها لولادته مو طبيعية، يعني أن شخصا الحمل يختفي عند أمه، وحتى يعني أمه لم تكن تعلم، الإمام يخبرها في آخر الوقت، عمته فقط تعلم، واحد خادم، وحتى عمه أيضا حينما رآه حينما أراد أن يصلي على أبيه استغرب، هذه شلون تصير؟ أنتوا وين عقلكم يا شيعة؟ عقلكم أنتوا يعني استغنيتم عنه، سبحان الله. يعني هذا الذي عنده إيمان بالله وإيمان بالقرآن، الذي يذكر قصة مريم وقصة عيسى، الذي تذكر له الروايات، نحن عندنا إيمان بأن موسى عليه السلام ولادته كانت بهذه الصورة، عيسى ولادته بهذه الصورة، إبراهيم ولادته بهذه الصورة. إبراهيم لم يولد في المدينة وإنما ولد في الجبال بعيدا عن حتى أمه تركته لوحده في المغارة، وذكرت الروايات أنه من الجوع أخذ يمص أصابعه وجعلها الله له ماذا؟ غذاء. وبعد فترة جاء إلى بيت عمه آزر وما كان يعرفه، يعني بعد ذلك تعرف عليه. وهذه روايات نحن نؤمن بها كمسلمين. هناك أيضا نفس الشيء، كون القصة غير طبيعية أو غير يعني عادية اعتيادية، هذا لا ينفيها. قصة عيسى عليه السلام وولادته أو ولادته كيف؟ حتى في بعض الروايات أيضا مختلفة، بعض الروايات تذكر أن مريم عليه السلام حبلت في كم ساعة؟ في 9 ساعات، بعضها تذكر في أيام، بعضها تذكر أنه الحمل كان موجودا ولكن اختفى. طبعا الآيات القرآنية تقول أنه فتمثل لها روحنا بشرا سويا ذاك الحين نفخ فيها، كأنما في حالة ماذا؟ الغيبة، يعني فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا أو قصيا، الذي ذكرناه ذاك اليوم أنه وين هذا كان؟ في كربلاء، لأنه نخلة هناك في بيت لحم ما يوجد النخيل، والنهر أيضا الذي هو نهر الفرات. على أي حال، أنه هناك نفخ فيها جبرائيل وهناك ولدت. وأيضا أكثر من هذا، راح ترجع الآن إلى قومها وهي غير متزوجة، ومرة واحدة يرون عندها وليدا، وخصوصا أنها كانت في ماذا؟ في بيت في المعبد، وهناك فقط عالم للرجال، وهي بنفسها تقول يا ليتني بت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولذلك جاءت الأساطير نسبوها إلى من؟ إلى يوسف النجار. ولكن مع ذلك رب العالمين أراد، حكمته اقتضت أن تكون ولادة عيسى بهذه الصورة، لأن اليهود كانوا يترقبون ظهور المسيح. ولذلك لحد الآن اليهود ينكرون ويقولون إن المهدي المنتظر الذي سوف يخرج ويظهر في آخر الزمان يسمونه ماذا؟ يسمونه المسيح، ويسمون أيضا المسيح الدجال، غير المسيح الذي لازم منهم هم يطلع. ولذلك المخالفين إخواننا العامة ماخذين هذا المصطلح للأسف أخذا خاطئا، يقولون أنه سوف يظهر في آخر الزمان أيضا من علامات آخر الزمان شنو؟ المسيح الدجال. وهو إذا مسيح يعني هذا أمر مطلوب، أمر ممدوح، ما يتركب ويا الدجال، وإنما هذه دعاية وفرية يهودية. فما كانوا يعني لو أن عيسى عليه السلام كان يولد لقتلوه ولم يبالوا، حتى مريم تآمروا عليها حتى يقتلوها، ولكن الله سبحانه وتعالى كفلها زكريا من جهة ونصرها من جهات أخرى، كلها بركات وكلها ماذا؟ معاجز وكرامات. الحاصل هكذا أيضا بالنسبة إلى موسى عليه السلام، كان فرعون يقتل ويبقر البطون، إلى أن رب العالمين جعل أم موسى تحبل ويدخلون في الدار فيخفي حملها، وهي أيضا إن كادت لتبدي به من خوفها، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. ذكرت بعض الروايات أنه ولد، وبعض الروايات أنها كانت حامل، والظاهر أنه الرواية الثانية أنها ولدته. تذكر الروايات أن الله ألهمها أن تأخذ ابنها وترمي به في ماذا؟ في التنور. ثم بعد ذلك أمرها الله سبحانه وتعالى بالوحي، أوحى لها أن تضعه في التابوت وأن تلقي بالتابوت في ماذا؟ في النهر، في اليم. كلها معاجز. لماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى ولادة عيسى وولادة إبراهيم وولادة، لم يكن قادرا؟ بلى كان قادرا، ولكن حكمته أولا لأن الأمور يجعلها دائما تمشي حسب الأسباب والمسببات، وثانيا لأن الأخطار التي كانت محدقة بعيسى وموسى وإبراهيم كانت سببا في ذلك. إذا تجي إلى الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف، ما كان يعني مواجها لبعض هذه؟ أو أنك تقول تظن بأن موسى وعيسى وإبراهيم كانوا أهم من الإمام الحجة في رواياتهم، وحتى في البخاري، حتى في البخاري هذه موجودة، أن في آخر الزمان حينما ينزل عيسى يصلي ويكون الإمامكم منكم، الإمام منكم، يعني من هذا اللي إمامكم منكم؟ يعني الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف الذي تبينه الروايات الأخرى، لأنه ما يصير واحد أقل من عيسى يصلي به. الصلاة لابد أن تكون خصوصا في الأمور الحقيقية الواقعية. فلذلك الظروف والملابسات، الخوف، كان جلاوزة السلطان يحيطون ببيت الإمام، يعتقلونه مرة بعد مرة، سجنوه 4 مرات، يدخلون، جعلوا لمدة 2 سنين بعض النساء في داخل البيت جواسيس، لا يكون حبلة، لأنه يدرون حاسبينهم إمام، إلى أن وصلوا إلى 12. والمهدي ابن من؟ ابن موسى الهادي. هذا المهدي ليش سموا مهدي؟ لأنه كانوا يحسبون ويعرفون أنه المهدي سوف يأتي، هم يدرون يعني سواء، وحتى يومنا هذا إذا واحد يتابع بعض الأخبار يشوف أن المخابرات العالمية أمريكا وغير أمريكا تبحث عن هذه الشخصية الخفية، يبحثون في التاريخ الشيعي، في الفكر الشيعي، من هو المهدي المنتظر، وين يمكن أن يجي، في مواصفاته، في كذا، هذا يوم عن يوم. ولذلك أهل البيت حذروا التفتوا التزموا بجانب الحذر والأمن تجاه الإمام سلام الله، مع أننا لا نعرف أين هو، لكن مع ذلك تعليما لنا أنه لا تسموه حتى باسمه، حتى يظل ماذا؟ محفوظا مخفورا. فكان الجلاوز محيطين بالبيت ويحتاجون مجرد إشارة فقط حتى يقتلوا أصحاب البيت بمن فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم، وهذا الإمام هو الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا، وهذا الإمام هو الذي سوف يتحقق عليه وعد الله في آخر الزمان. فلذلك ماذا؟ هذه الكلمة وأختم، فلذلك الله سبحانه وتعالى حافظ الإمام وكتب عليه أن يولد في هذه يعني وسط هؤلاء الوحوش، وسط هذه يعني المخالب، في وسط مخالبهم، ويظهر الإمام ويقوم ببرامجه، يقوم بمخططاته على عين الله، واصطنعتك لعيني. فبناء على هذا إن شاء الله تبين أن ولادة الإمام من المسلمات، وأن كل هذه الاستبعادات التي ذكروها ما هي إلا تمحكات وتمحلات، وأنهم بمثابة الاجتهاد في مقابل النصوص شهد عليه النسابون والمؤرخون والروايات، مئات الروايات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة الإمام، وأن يزيدنا اطلاعا على أوضاعه وعلى أحواله، وأن يجعلنا في هذه الدنيا من أتباعه، وفي الآخرة من أصحاب الشفاعة منه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.